أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأفضل الصلاة وأزكى التسليم على أشرف الخلق أجمعين، محمد وآله الطاهرين.
اللهم صل وسلم على محمد وآل محمد.
قلنا إن الأخبار في تعيين ليلة القدر مختلفة، وذكرنا جملة من هذه الأخبار، وقلنا إن من أصح هذه الأخبار سندا رواية محمد بن مسلم رحمه الله عن أحدهما، وفيها أن ليلة 23 يرجى أن تكون ليلة القدر، ولكنك عرفت منا النظر في دلالتها على التعيين، وأن كونها يرجى أن تكون كذلك لا يفيد تعيين ليلة القدر. ويوجد في الصحيح في سندنا عن أبي جعفر الباقر عليهما السلام قال: لما قبض أمير المؤمنين عليه السلام قام الحسن بن علي عليهما السلام في مسجد الكوفة فحمد الله وأثنى عليه وصلى على النبي صلى الله عليه وآله، ثم قال: أيها الناس، إنه قد قبض في هذه الليلة رجل ما سبقه الأولون ولا يدركه الآخرون، إلى أن قال صلوات الله عليه: والله لقد قبض في الليلة التي قبض فيها وصي موسى يوشع بن نون، والليلة التي عرج فيها بعيسى بن مريم، والليلة التي نزل فيها القرآن. وهذه الرواية تدل على أن ليلة 21 هي ليلة القدر التي نزل فيها القرآن. ونحن لم نجد ما يفيد العلم ولا ما يفيد الاطمئنان بتعيين هذه الليلة مع نظرنا في الروايات وما قاله العلماء في ذلك. ومن أقوى الكلمات التي قيلت في هذا ما عن الصدوق رحمه الله من إجماع مشايخه، قال: أجمع مشايخنا أنها الليلة 23، ولكن هذا الإجماع لا يفيد علما ولا اطمئنانا. وأما ورود بعض الأعمال الخاصة بالليلة 23 مثل استحباب غسلين في الليلة 23 وأما ورود بعض الأعمال الخاصة بالليلة الثالثة والعشرين مثل استحباب غسلين أحدهما في أول الليلة الثالثة والعشرين والآخر في آخرها، فهذا لا يدل على تعيين ليلة الثالثة والعشرين. وبعض الروايات لها توجيهات يجوزها العقل، ونحن لم نذكر هذه التوجيهات لئلا يظن أننا نرجح هذه التوجيهات، وإنما هي احتمالات يجوزها العقل. فمن ذلك أنه يجوز أن تكون الليلة التاسعة عشرة من باب التقدم في يومين، والليلة الثالثة والعشرين من باب التأخر في يومين، ويكون التقدم والتأخر لطفا من الله سبحانه بالعباد، لأن بعض العباد ربما لم يدرك ليلة القدر، أي يصوم مثلا إلى العشرين ويموت، فيكون من لطف الله سبحانه في حقه أنه إذا قام الليلة التاسعة عشرة تحسب له قيام ليلة القدر. وربما عرضت لبعض المؤمنين عوارض تمنعه من القيام في الليلة الحادية والعشرين، فتكون الليلة الثالثة والعشرين من القضاء أو ما في حكم القضاء، نظير غسل الجمعة فإنه يقدم ويقضى. فيجوز أقول يحتمل أن يكون حال ليلة القدر كذلك، أي تقدم لبعض العباد لبعض الخصوصيات ممن علم الله منه صدق النية، ولكن الله قد قدر له أن لا يبقى إلى الليلة الحادية والعشرين، أو ممن عرض له عارض فلم يتمكن فإنه يتمكن من قضائها. إن لاحظتم مقارنة ليلة القدر بحال غسل الجمعة، وإن قارنتموها بحال التقدم في يومين والتأخر في يومين في الحج فهذا من ذاك، وكيفما كان فهذا وجه من الوجوه التي يجوزها العقل، وتوجد أيضا وجوه أخرى يجوزها العقل لا حاجة للإفاضة فيها، وإنما أردنا أن نطرح شيئا غير مطروح ليعلم أن العقل يجوز وجوها كثيرة ولا داعي للخوض فيما يجوزه العقل. إذا كانت هذه الليلة ترجى في الحادية والعشرين والثالثة والعشرين أو حتى في التاسعة عشرة، فرجاء ذلك ليس بالعجيب ولا ينافي وحدة هذه الليلة. إذن غسل أول الليل وآخره لا يدل. ومما ذكر في أعمال ليلة الثالثة والعشرين الدعاء المعروف، الدعاء للإمام المهدي عجل الله فرجه الشريف، فإنه قد نقل الكليني رحمه الله على ما في مكيال المكارم للشيخ محمد تقي الإصفهاني، نقل الكليني رحمه الله بإسناده عن الصالحين عليهم السلام قال: يكرر في ليلة 23 من شهر رمضان هذا الدعاء ساجدا وقائما وقاعدا وعلى كل حال وفي الشهر كله، وكيف أمكنك ومتى حضرك من دهرك. تقول بعد تحميد الله تبارك وتعالى والصلاة على النبي صلى الله عليه وآله: اللهم كن لوليك فلان ابن فلان الحجة ابن الحسن في هذه الساعة وفي كل ساعة وليا وحافظا وناصرا ودليلا وقائدا وعينا، حتى تسكنه أرضك طوعا وتمتعه فيها طويلا. حتى لا يسميه، وقد وردت روايات في النهي عن تسميته، فلعل هذه الرواية من باب التأديب، ولعلها من الراوي، أي هكذا عبر الراوي، فرارا عن التسمية المنهية عنها. وفي هذا الدعاء في الليلة 23 نوع إشارة، يعني بحسب ما فهم البعض أنها ليلة القدر. ولكنك أيضا عرفت منع دلالة مثل ذلك على تعيين ليلة القدر، وأن هذا الدعاء واختصاص هذه الليلة بهذا الدعاء من أحكام الشريعة التي لا نعلم سرها، وما لم يبين الشرع وجه الحكم الشرعي فلا يسعنا أن نقول إن استحباب هذا الفعل في هذا الوقت دليل على أن هذا الوقت معنون بهذا العنوان. قلنا إن وجه تسمية ليلة القدر بهذا الاسم لم يعلم، وقد ذكرت وجوه في سبب هذه التسمية، ولكن هذه الوجوه لم يقم عليها دليل. ومن هذه الوجوه أنها ليلة التقدير، وقد أخذوا ذلك من الروايات التي دلت على أنه في هذه الليلة تنزل الملائكة أو تتنزل الملائكة بتقديرات العباد. وهذا الوجه يفتح لنا باب البحث عن القدر. ما هو القدر؟ لأن ليلة القدر هي ليلة التقدير بحسب هذا التوجيه الذي لم يقم عليه دليل كما قلنا، فإن الروايات التي بينت أن ليلة القدر هي ليلة نزول التقديرات لم تقل إن سبب تسمية هذه الليلة بليلة القدر هو أن التقديرات تنزل فيها، ونحن لا نقول إلا ما جاء به الشرع أو ما للعقل إليه طريق إذا قام دليل من العقل عليه. أما ما ليس للعقل إليه طريق مثل سبب هذه التسمية، لأن هذه التسمية من الله سبحانه، ما سبب هذه التسمية؟ هذا ليس مما للعقل إليه طريق، فلا بد أن يؤخذ خبره من الشرع. فإذا جاءنا بيان من الشرع قلنا به، وإن لم يأتنا قلنا لا نعلم. والروايات التي فيها أن هذه الليلة هي ليلة التقديرات ليس فيها أن هذا هو سبب التسمية، ولكن على القول بأن هذا هو سبب التسمية من جانب، ومن جانب آخر إذا لاحظنا الروايات التي فيها أن هذه الليلة هي ليلة التقديرات، فهذا بحث يناسب أن نطرحه، وهو ما معنى القضاء والقدر؟ ما معنى التقدير؟ هذه الليلة هي ليلة التقديرات، ما هو أثر القدر في حياتنا؟ هذا بحث، هذا موضعه، سواء سلمنا أن هذا هو سبب التسمية أم لم نسلم أن هذا هو سبب التسمية. الروايات في ذلك كثيرة، أن هذه الليلة هي ليلة التقديرات. فإذا ما هي التقديرات؟ ما معنى التقديرات قبل كل شيء؟ ما معنى القدر؟ قبل أن نخوض في هذا البحث لابد لنا أن نقف على ما جاء في نهج البلاغة عن أمير المؤمنين عليه السلام، وقد سئل عن القدر فماذا قال؟ قال: طريق مظلم فلا تسلكوه، وبحر عميق فلا تلجوه، وسر الله فلا تتكلفوه. ووضع الحر العاملي رحمه الله في كتاب الفصول المهمة، الحر العاملي توفي 1104، وضع بابا بعنوان، العلماء إما يضعون باب أو كتاب، على أي حال عنوان يضعون تحته روايات، وضع بابا بعنوان كتاب أو باب، نعم بعنوان باب، الباب 45، أنه لا ينبغي الكلام في القضاء والقدر، وذكر جملة من الروايات تحت هذا العنوان. نحن نذكر هذا مقدما حتى لا يقال كيف تبحثون عن هذا وقد ورد النهي عن الخوض فيه. الرواية الأولى بسنده عن محمد بن يعقوب رحمه الله الكليني، بسنده عن مالك الجهني، قال: سمعت أبا عبد الله عليه السلام يقول: هذه رواية فيها: لو علم الناس ما في القول بالبداء من الأجر ما فتروا عن الكلام فيه. الرواية الثانية هي الرواية التي قرأناها عن نهج البلاغة، ومع اختلاف يسير في لفظها، ففيها جاء رجل إلى أمير المؤمنين عليه السلام فقال: يا أمير المؤمنين، أخبرني عن القدر. فقال: بحر عميق فلا تلجه. فقال: يا أمير المؤمنين، أخبرني عن القدر. فقال: طريق مظلم فلا تسلكه. فقال: يا أمير المؤمنين، أخبرني عن القدر. فقال: سر الله فلا تتكلفه. الرواية الثالثة عن الحسن العسكري عليه السلام في تفسيره قال: مر أمير المؤمنين عليه السلام على قوم إلى أن قال: وإذا هم يخوضون في أمر القدر وغيره، وإذا هم يخوضون في أمر القدر وغيره مما اختلف الناس فيه، قد ارتفعت أصواتهم واشتد فيه جدالهم، فوقف عليهم وسلم، فردوا عليه ووسعوا له، وقاموا إليه يسألونه القعود إليهم، فلم يحفل بهم. لابد أنه سمع منهم مقالة أوجبت ذلك. ثم قال لهم وناداهم: يا معشر المتكلمين، ألم تعلموا أن لله عبادا قد أسكتتهم خشية من غير عي ولا بكم، ولكنهم إذا ذكروا عظمة الله انكسرت ألسنتهم وانقطعت أفئدتهم وطاشت عقولهم وتاهت حلومهم إعزازاً لله وإعظاماً وإجلالاً، إلى أن قال: فأين أنتم يا معشر المبتدعين؟ ألم تعلموا أن أعلم الناس بالضرر أسكتهم عنه، وأن أجهل الناس بالضرر أنطقهم فيه؟ والرواية الرابعة نقلها عن نهج البلاغة، وقد قرأنا ما في نهج البلاغة. قال رحمه الله: أقول الحر العاملي: والأحاديث في ذلك كثيرة. المتحصل أن الحديث الأول فيه أمر بالكلام في البدء، وليس فيه حديث عن حكم الكلام في القدر. وأما الرواية الثانية والرابعة فشيء واحد مع اختلاف يسير. وأما الرواية الثالثة ففيها تقريع أمير المؤمنين عليه السلام للمتكلمين، وليس فيها تصريح أنه قرعهم لأجل موضوع حديثهم، لعله قرعهم لأجل طريقة حديثهم أو لأنهم يخوضون فيما لا يعلمون. فإذن ليس فيها دلالة على النهي عن الكلام في القدر. في مقابل هذا ماذا يوجد؟ في مقابل هذه الرواية، الروايتان مع ما أخبر الحر العاملي عنه من وجود أحاديث كثيرة لم ينقلها، مع أنه متضلع في الحديث، لا بد أنه يقصد ما يفهمه هو رحمه الله منه ذلك. في مقابل هذا ما الذي يوجد؟ الذي يوجد في مقابل هذا يمكنكم معرفته بالرجوع إلى الجزء الخامس من البحار. ارجعوا إلى الجزء الخامس من البحار وانظروا ماذا يوجد في البحار في الجزء الخامس. روايات بالمئات تتحدث عن القدر، فهل يعقل أن ينهانا المعصومون عليهم السلام عن الكلام في القدر ومع ذلك يوجد عندهم عليهم السلام بيانات في القدر بالمئات؟ هذا غير معقول، بل توجد آيات من القرآن الكريم في القدر، وآيات القرآن الكريم في القدر أيضا كثيرة، موضوع بهذه الخطورة وله هذا المساس بعقيدة الناس وبحياتهم اليومية، وله هذا الحضور كما تقولون في بيانات الشرع في القرآن وفي الروايات، أفيعقل أن يكون هذا هو المنهي عنه؟ وأن الناس نهوا عن الكلام عن هذا؟ إذن لماذا كل هذه الآيات في القدر ولماذا كل هذه الروايات؟ لو أن الشرع لم يرد منا أن نتكلم في القدر لما تكلم هو في القدر، كما هو الحال في ذات الله تبارك وتعالى. لا تجد آية ولا رواية تتحدث عن ذات الله تبارك وتعالى، لأن هذا موضوع لا يخاض فيه. فكيف ننهى عن الخوض في القدر والحال أن الآيات والروايات التي في القدر كثيرة جدا؟ لو أننا رجعنا إلى الجزء الخامس من البحار لننظر في فهرسته، أبواب العدل، نفي الظلم والجور عنه تعالى، وإبطال الجبر والتفويض، وإثبات الأمر بين الأمرين، وإثبات الاختيار والاستطاعة، وفيه 112 حديثا. باب آخر وهو من الباب الأول وفيه حديث. باب ثالث: القضاء والقدر والمشية والإرادة وسائر أبواب الفعل، وفيه 79 حديثا. صار المجموع 200. الباب الرابع: الآجال، وفيه 14 حديثا. الباب الخامس: الأرزاق والأسعار، وفيه 13 حديثا. الباب السادس: السعادة والشقاوة والخير والشر وخالقهما ومقدرهما، وفيه 23 حديثا. الباب السابع: الهداية والإضلال والتوفيق والخذلان، وفيه 50 حديثا. الباب الثامن: التمحيص والاستدراج والابتلاء والاختبار، وفيه 18 حديثا. الباب التاسع: أن المعرفة منه تعالى، وفيه 13 حديثا. الباب العاشر: الطينة والميثاق، وفيه 67 حديثا. الباب الحادي عشر: من لا ينجبون من الناس ومحاسن الخلقة وعيوبها اللتين تؤثران في الخلق أو في الخلق، وفيه 15 حديثا. الباب الثاني عشر: علة عذاب الاستيصال وحال ولد الزنا وعلة اختلاف الخلق، وفيه 14 حديثا. الباب الثالث عشر: الأطفال ومن لم يتم عليهم الحجة في الدنيا، وفيه 22 حديثا. الباب الرابع عشر: من رفع عنه القلم ونفي الحرج في الدين وشرائط صحة التكليف وما يعذر فيه الجاهل وأنه يلزم على الله التعريف، وفيه 29 حديثا. هذه ليست كل الأحاديث التي جاءت في القضاء والقدر، لم يجمعها الشيخ المجلسي رحمه الله في هذا المجلد، بل الحقيقة أن القضاء والقدر لهما معانا، بمعنى من المعاني تدخل الشريعة كلها، يعني الوسائل 30 مجلد تدخل في القضاء والقدر، وبمعنى يدخل كل ما يعلمه الله سبحانه فيما قدره الله، كل علم الله يدخل في القدر. إذن هل يوجد شيء من أفعالنا ومن صفاتنا لا يدخل في القدر؟ ترك الحديث في القدر بهذا المعنى يساوي ماذا؟ يساوي يساوي ترك الحديث في كل شيء، لا تتكلم عن شيء أصلا. وهذا لا نحتمل إرادته. إذن القدر مع هذه السعة التي فيه لا يمكن أن نقول إن هذه الروايات تسد الباب أمامنا عن الحديث في القدر. الشيخ المفيد رحمه الله قال في تصحيح الاعتقاد: والوجه عندنا في القضاء والقدر بعد الذي بيناه أن لله تعالى في خلقه قضاء وقدرا، وفي أفعالهم أيضا قضاء وقدرا معلوما، ويكون المراد بذلك أنه قد قضى في أفعالهم الحسنة بالأمر بها. قلنا الشريعة كلها تدخل في القضاء والقدر، أمر بالحسن، إن الله يأمر بالعدل والإحسان، وقضى ربك ألا تعبدوا إلا إياه وبالوالدين إحسانا، وفي أفعالهم القبيحة بالنهي عنها، وفي أنفسهم بالخلق لها، وفيما فعله فيهم بالإيجاد له، والقدر منه سبحانه فيما فعله إيقاعه في حقه وموضعه، وفي أفعال عباده ما قضاه فيها من الأمر والنهي والثواب والعقاب، لأن ذلك كله واقع موقعه. من هذا الكلام المتقن لمعلم الناس فن المناظرة والجدل والمحاقة، الشيخ المفيد رحمه الله أخذ أعجوبة البشر المحقق الطوسي رحمه الله كلامه الموجز والمتقن أيضا، والذي قال فيه: والقضاء والقدر إن أريد بهما خلق الفعل لزم المحال. إن أردت من القضاء والقدر أن الله خلق صلاتي وخلق كفر فلان وخلق إيمان المؤمن لزم المحال، وهو إبطال الشريعة وإبطال الثواب والعقاب. لو أن شخصاً وضع له اختبار فيقال له: اختر الإجابات الصحيحة من الأسئلة التالية، وكان الاختبار في الكمبيوتر، الآن تختبرون أنتم في الكمبيوتر. طيب، توجد مثلاً 100 سؤال، السؤال الأول فيه 3 إجابات، تأتي تختار ألف أو أي، لا يقبل، تختار الثانية لا يقبل، تمضي لحظة تجده اختار جوابا هو وانطلق إلى السؤال الذي يليه، وهكذا كل ما جئت إلى سؤال تجد أنك لا تتمكن من الاختيار، وأن الكمبيوتر هو الذي يختار الإجابة وينطلق إلى السؤال الذي يليه، وهكذا. هل هذا اختبار؟ ليس اختبار. إذن لو قلنا بالجبر لزم بطلان الشريعة، لأنها ليست شريعة، ليست تكليفة، بطل التشريع وبطلت المثوبة والعقوبة أيضا. المثوبة لمن؟ للمطيع، المطيع لم تكن طاعته باختياره. العقوبة على المعصية، لم يعصي باختياره. فإذا الخاجة رحمه الله قال لزم المحال، أنت لازم يجب أن تفكر تعرف ما هو المحال. إن أريد بهما خلق الفعل، طيب، أو الإلزام، إن أريد بالقضاء الإلزام، وقضى ربك ألا تعبدوا إلا إياه، يعني ألزمكم. إن أريد هذا من القضاء، صح في الواجب خاصة، صح في الواجب خاصة. قضى بمعنى حرم لا تأتي. قضى ربك ألا تسرق، ألا تسرقوا، هذا تعبير. قضى ربك أن تسرقوا والمقصود حرم عليكم السرقة، لا تصح. قضى ألا تسرقوا، نفي السرقة صار واجب، عدم السرقة واجب. إذن إذا أردت من القضاء الخلق، خلق الفعل، فهذا مستلزم للمحال، خلق الفعل. وإن أردت من القضاء الإلزام فهذا خاص بالواجب، أو الإلزام صح في الواجب خاصة. هذا احتمالان في معنى القضاء. الاحتمال الثالث العلم، تقول قضى أي علم، القضاء والقدر يعني علم الله سبحانه، مثل الأحاديث التي في بيان اللوح المحفوظ. يقول والإعلام، يعني وإن أريد بالقضاء والقدر الإعلام صح مطلقا. طبعا الخاجة رحمه الله لم يذكر احتمال إرادة العلم، بل قال الإعلام. لماذا؟ لأنه توجد آيات كثيرة فيما كتبه الله، في تقديرات الله أن ذلك كتابا مؤجلا، أو كتب عليكم، أو كتب، لفظة كتب وردت للدلالة على قضاء الله كثيرا. وهذه اللفظة يبدو من الخاجة رحمه الله أنه يرى فيها دلالة على أكثر من مجرد علم الله سبحانه. لماذا؟ لأن علم الله علم أزلي ليس حادثا، أما قضى وكتب فظاهر في الحدوث لا القدم. إذن لابد أن تحمل على الإعلام لا العلم. طيب من هم المعلمون؟ يجوز أن تقول المعلم هو اللوح المحفوظ. طبعا اللوح المحفوظ ما هو؟ نحن لم نتطرق له لأنه ليس موضوع بحثنا. يوجد كلام فيه، بعضهم قالوا إنه من زمرد، من در أبيض، بعضهم قالوا وهذا ظاهر في أنه لوح مادي، وبعضهم قالوا إنه ملك، وبعضهم قال غير ذلك. هذا لا يعنينا، إذا كان تقدير الله بمعنى كتابة الله ما سيكون في اللوح المحفوظ. فإذا اللوح المحفوظ علم، أو تقول اللوح المحفوظ ملك صار الملك أعلم، أو تقول إن هذا التقدير أعلم به رسول الله صلى الله عليه وآله، أو الإمام القائم في كل زمان من أزمنة الدنيا، أو حجة الله في كل زمان من أزمنة الدنيا. على أي حال يوجد من أعلمه الله. فإذا الكتابة فيها دلالة على الحدوث، والحدوث إنما يفسر بالإعلام، وأما العلم فلا يعقل فيه الحدوث. طيب هذا الكلام من الخاجة رحمه الله أوضحه العلامة الحلي. العلامة الحلي فسر كلام الخاجة نصير الدين الطوسي، وحتى قالوا لولا الرافضي ما عرفنا كلام الرافضي، لأن الخاجة هو معلم الكل. من يريد أن يتبحر في علم الكلام الإسلامي لا يمكنه أن يتجاوز الخاجة، فهم محتاجون لمعرفة كلامه. من الذي شرح كلامه وبينه على الوجه التام؟ العلامة رحمه الله. قال العلامة: ماذا يعني من القول بأن الله قضى أعمال العباد وقدرها؟ أو ماذا يعنى؟ فإن أرادوا به الخلق والإيجاد فهو باطل. الخلق والإيجاد هذا نحن لم نتطرق له، إذ يعني كلام الخاجة ليس ظاهرا فيه. الخلق والإيجاد فعل من؟ فعل الله سبحانه. فإن أرادوا به الخلق والإيجاد فهو باطل، لأن الأفعال مستندة إلينا، فلا يقال إن الله أوجد كفر الكافر، أوجد كفر فرعون، أوجد إيمان موسى، لأن إيمان موسى يسند إلى موسى، وكفر فرعون يسند إلى فرعون. فإن أرادوا به الخلق والإيجاد فهو باطل، لأن الأفعال مستندة إلينا. وهو باطل أيضا لأنه مستلزم لبطلان الشريعة ولبطلان الثواب والعقاب، هذا لم يتطرق له العلامة رحمه الله. وإن أرادوا به الإلزام لم يصح إلا في الواجب، وإن عني به أنه تعالى بينها وكتبها وأعلم أنهم سيفعلون فهو صحيح، لأنه تعالى قد كتب ذلك أجمع في اللوح المحفوظ وبينه لملائكته، وهذا المعنى الأخير هو المتعين، يعني هو المتعين في باب القضاء والقدر. يوجد وقت لتحرير البحث أو نكتفي بهذا؟ لأن البحث المقبل سيكون فيما نراه في التحرير الصحيح لهذه المسألة، خلافاً للعلامة رحمه الله كيف يجب أن نحرر الكلام في القضاء والقدر. نكتفي بهذا المقدار، والحمد لله رب العالمين.
اللهم صل وسلم على محمد وآل محمد. اللهم صل وسلم على محمد وآل محمد. اللهم صل وسلم على محمد وآل محمد.
نعم. السؤال الأول: إذا متى يستمر الدرس؟ السؤال الثاني: ما الذي تفهمونه من النهي في الرواية في الرواية في القدر؟
الرواية أطول من هذا، يعني فيها تتمة لم ينقلها الحر العاملي بتمامها. والحقيقة أن هذه واحدة من المشاكل، هذه الطريقة طريقة مفيدة غاية الإفادة، لأنها تختصر العمر على العالم. طريقة تقطيع الروايات طريقة نافعة جدا. لماذا؟ لأن المعصومين عليهم السلام لم يكونوا في مجالسهم يلقون دروسا أكاديمية كما يصنع في الحوزة والجامعة، بل كانوا يتحدثون مع أناس من مستويات متفاوتة. فالذي لا حظ له من العلم يسأل المعصوم عن مسائل أولية، ثم يتدرج في الأسئلة هكذا سؤالا بعد سؤال، وقد يسأل مسألة في الحج ويعقبها بمسألة في باب النكاح ويعقبها بمسألة في باب الطهارة وهكذا، وقد يسأل مسألة فقهية ثم يعقبها بمسألة عقدية ثم يعقبها بمسألة معرفية، فيدخل المسائل بعضها في بعض من غير تبويب، وخلق المعصومين عليهم السلام الأنبياء والأوصياء أن يجيبوا من يسألهم. صحيح إنه لا يجب عليهم الإجابة، يجب تجب علينا المسألة ولا تجب عليهم الإجابة، هكذا في الرواية، ولكن خلقهم أنهم كانوا يجيبون، وهذا التراث الموجود عندنا في الروايات يعبر عن أو يكشف هذا الخلق. انظروا إلى ما في القرآن الكريم، يسألونك ويسألونك ويسألونك، كل شخص يأتي يسأل عن مسألة في جانب من الجوانب، يسألونك عن الروح مسألة معرفية، يسألونك عن المحيط مسألة فقهية، يسألونك عن الساعة مسألة معرفية، لأنهم لا يسألون عن أصل مجيء الساعة، أصل مجيء الساعة أمر عقدي، ولكن متى هذه مسألة معرفية، أنتم غير مكلفين بهذا. طيب، فإذا الناس يسألون، كل شخص يسأل عما يخطر في باله، والمعصومون الأنبياء والأوصياء كانوا يجيبونهم. فلما نقل إلينا هذا التراث كان ينقل إلينا ما يجري في المجلس على النحو الذي يجري، جاءه رجل فسأله عن كذا وأجاب بكذا، وسأله عن كذا وأجاب بكذا. طيب، هذا التراث لما اجتمع وصار مثلا 50 مجلد، لكي أتمكن يعني الفقيه، لكي يتمكن الفقيه من الجواب عن سؤال في حكم يخص الوضوء، ما الذي يلزمه؟ أن يقرأ الجميع. لعله يوجد في المجلد 50 في الصفحة 370 يوجد في نصف سطر كلام عن الوضوء يخص الفتوى، فإذا يجب على الفقيه أن يقرأ الجميع لكي يتمكن من الإجابة عن أي مسألة فقهية أو معرفية. يضيع وقت العلماء، وكل الوقت يضيع في تنقيح المسائل، يعني في معرفة مواضع الشاهد في هذا النص الطويل. لا يوجد كمبيوتر، وإلا لنحلت. من الطريف أنه يوجد في زماننا، في هذا الزمان القريب، يوجد كتاب صنف على هذه الطريقة. السيد المرعشي طيب الله رمسه كتب كتابا تتمة لإحقاق الحق، إحقاق الحق 3 مجلدات. السيد المرعشي كتب ربما 30 مجلد، ولكنه في طريقته رحمه الله عنده مكتبة عامرة، من يذهب إلى قم يعرف مكتبة المرعشي النجفي، يوجد طريق اسمه شارع إرم يسمونه شارع المرعشي النجفي، مكتبة عامرة من أكبر المكتبات، مكتبة السيد المرعشي. السيد رحمه الله كان كثير المطالعة، يطالع في كتب المخالفين، كلما ظفر برواية في معنى من المعاني التي نحاج المخالفين فيها دونها بنحو متسلسل، فجمع إحقاق الحق 30 مجلد من غير ترتيب، الروايات فيه متراكمة، ولكنه ينقل الرواية من مصدرها مع العنوان الكامل. هذا الشيء جعل كتاب إحقاق الحق قليل النفع قبل أن يظهر الكمبيوتر. بعد أن ظهر الكمبيوتر أنت تكتب الرواية تجدها في إحقاق الحق يذكر لك مصدرها،
صار كبير
النفع. نعم، لكن في السابق لم يكن الحال هكذا. طيب، هذه الروايات عندما وجد العلماء حال هذه الروايات، طبعا هذه المشكلة عانى منها الشيعة وعانى منها أيضا غيرهم، لأن بيانات رسول الله صلى الله عليه وآله التي نقلوها من غير طريق أهل البيت عن رواتهم الخمسة المكثرين وعن غيرهم أيضا نفس المشكلة فيها، أن الناس يسألون رسول الله صلى الله عليه وآله عن أسئلة غير مترابطة. ماذا صنع العلماء؟ يوجد منهم من قام بفرز الروايات بحسب الراوي، من الذي نقل هذه الرواية، مثل أحمد بن حنبل كتب مسند فلان مسند فلان، ينظر إلى الراوي ويجمع كل روايات هذا الراوي. هذا التصنيف لا ينفع الفقيه ولا ينفع عالم العقيدة أو المتمرس في المعارف الدينية، لأنه يحتاج إلى تبويب موضوعي. جاء البخاري ومسلم، هل البخاري بتصنيفه، هل هو له أم لعلي بن المديني، لعلي بن المديني نحن لا ندري، لا يعنينا. يعني توجد قصة ينقلونها أن علي بن المديني كان عنده كتاب وكان حريصا عليه جدا، لا يعطيه لأحد البتة، واتفق أنه ذهب إلى الحاج أو خرج في سفرة، المهم أن البخاري جاء لولده فطلب منه الكتاب وأعطاه إياه، فأخذه لليلتين أو ثلاث، لا أذكر القصة، يمكنكم الرجوع إلى القصة، ثم رده إليه، ثم بعد ذلك ظهر صحيح البخاري. على أي حال، ماذا صنع البخاري ومسلم؟ قاموا بفرز الروايات بحسب الأبواب ليس بحسب الراوي. ماذا صنع الكليني من علمائنا؟ قام بفرز الروايات بحسب الأبواب، جعل كل الروايات المشتركة في معنى من المعاني تحت باب يخصها. صار الأمر سهلا على العلماء بعد ذلك، لكنه نتج عن هذا العمل أمر في غاية الضرر، وهو تقطيع الروايات. لأن كلام رسول الله صلى الله عليه وآله مثلا جاء يتحدث عن الزكاة وعن الساعة وعن الدجال في حديث واحد، السائل رجل واحد، ورسول الله صلى الله عليه وآله أجاب هذا السائل في مجلس واحد وفي كلام متعاقب، ولكن البخاري مثلا قطع هذا الحديث، جعل ما يخص الدجال في باب الدجال، جعل ما يخص الساعة في باب الساعة، ما يخص مثلا الحكم الفقهي في ذلك. طيب، تقطعت الرواية. نفس الشيء حصل عندنا، صار تقطيع للروايات. نتج عن هذا اختفاء بعض القرائن. الآن مثلا قرأت لكم هذه الرواية التي في القدر، عن نهج البلاغة، وقرأتها عن رواية الحر رحمه الله في الفصول المهمة. طيب، هل تعرفون حال السائل؟ لم يتضح لكم حال السائل. هل تعرفون ماذا جرى بعد هذا؟ لا تدرون، في حين أننا لو قرأنا الرواية كاملة لوقفتم على ما يعرفكم بحال السائل، ومن حال السائل يمكنكم أن تعرفوا أن هذا السائل له خصوصية تقتضي أن يجاب بهذا الجواب.
كان عالماً.
نعم، هل كان عالماً؟ هل كان مجادل ممارياً؟ أم كان يطلب الحق؟ لم يتضح هذا من المقدار الذي نقلناه في رواية ناجي البلاغة. إذن ليس تقية، نخسر القرائن المبينة للمقصود من المقدار المنقول. لأجل هذه المزية عزم السيد البروجردي رحمه الله، المرجع قبل السيد الحكيم، سيد حسين البروجردي المتوفى سنة 1382، عزم على تصنيف جامع جديد لأحاديث الشيعة. هدفه من هذا الجامع الجمع بين الغايتين، أن يجمع بين تبويب الروايات حتى لا تتعب في استخراج الرواية المناسبة للموضوع الذي تبحث عنه، وبين نقل كامل الرواية، نقل الرواية بتمامها حتى لا تقطع وتضيع القرائن.
شيخ، التقطيع حصل من قبل المتقدمين المتأخرين؟
المتقدمين.
كيف يجمع؟
توجد عندنا مصادر للروايات قبل هذه المجامع، ليس بتمامها ولكن توجد. والذي نتج عن هذا أنه هيأ من تلامذته المتتبعين ممن يعتمد عليه في هذا الشأن، هيأ جملة منهم، والذي أكمل هذا المشروع هو واحد منهم رحمه الله، أيضا توفي. نتج عن هذا مشروع جامع أحاديث الشيعة، جامع أحاديث الشيعة بأمر السيد البروجردي رحمه الله، والمصنف أيضا يعني وضع اسم السيد البروجردي أعلى من اسمه، قال الذي ألف تحت إشراف سيدنا ومولانا فقيه الإسلام المحقق العلامة الإمام آية الله العظمى الحاج أبو حسين الطباطبائي البروجردي أعلى الله مقامه الشريف، تأليف الحاج الشيخ إسماعيل المعزي الملاييري. الهدف من هذا التصنيف هو ما ذكرنا. السيد الخوئي رحمه الله أيضا قرض هذا الكتاب، يعني في المجلد الأول يوجد طبع تقريض مديح السيد الخوئي لهذا الكتاب. كيفما كان، هذا بسبب تقطيع الرواية، هذا موضوع ذو شجون، وقد عرفتم أن كتابا من أهم كتب الحديث المتأخرة صنف لتحصيل أو لسد هذا الخلل أو الخلل. روايتنا داخلة في هذا الأمر، لأنها رواية تعرضت للتقطيع، والتقطيع أثر على المراد، على فهم المراد بها، فينبغي أن نرجع إلى الرواية ونقرأها بتمامها لنعرف المقصود بها. نعم، توجد الرواية كاملة، نقرأها إن شاء الله فيما بعد. نعم، تفضلوا.
بس الآيات اللي بلغها النبي عن القرآن
أسمعكم.
الآيات اللي بلغها النبي الإنسان كلها ولا بس أسباب النزول؟ كل الآيات نزلت تكلم عن النبي أو لا أسباب النزول فعليه في القرآن الكامل.
لم أفهم سؤالكم، هل بلغ كل الآيات التي نزلت إليه؟ الجواب نعم.
لا، كل القرآن كله بلغ المسلمين.
نعم،
جميع الآيات.
نعم،
الآيات كثيرة على الكبير والمرتب في مقام
يعني يمكن وقت واحد يعني
يعني أسباب النزول أو كل الآيات بالكامل من أول آية إلى آخر.
من جميع الآيات التي أوحاها الله إليه قرآنا عربيا مبينا للإعجاز بلغه لأمته كله
مرة واحدة.
ها، في مجلس واحد؟
لا، يعني نقول السنوات اللي قضاها النبي في الصحابة والمعارك
تكفي. نعم نعم يكفي، يوجد متسع من 10 ساعات الآن بحسب قراءة عامر الكاظمي. كم ساعة؟ اسمعوا تسجيل عامر الكاظمي يمكن 10 ساعات. 10 ساعات، 10 ساعات، لا يوجد 10 ساعات في 23 سنة. 10 ساعات توجد في يوم واحد.
يوجد، نتكلم عن الصحابة عندهم كان استيعاب
أمير المؤمنين وجود الاحتياج.
لا يلزم أن يبلغ هذه الآيات جميعها لجميع الناس، لا يلزم تبليغها لجميع الناس، المهم أن تكون في متناول عامة الناس، من بحيث من أراد أن يصل إليها من المسلمين ومن الكفار يتمكن من الوصول إليها، هذا هو المطلوب. نعم، جميع الآيات بلغت.
نعم، تنزل الملائكة والروح على الأماكن يعني المساجد والحرم وغيرها أو لا على الناس المؤمنين
تنزيل يعني. نعم، هذا لم نصل إليه في نأتي للحديث عنه، لكن توجد أقوال في المسألة، نقلنا الأقوال فيها. تتنزل الملائكة، يوجد قول بأن الملائكة تتنزل إلى الأرض لتلاقي جميع المؤمنين وتصافحهم، ويوجد قول بأنها تتنزل على رجل هو حجة الله على الخلق، تتنزل عليه لإيصال المقادير أو التقادير إليه. أن الملائكة أفضل من الروح، الأمر على العكس في الروايات. لا نعلم وجه التقديم، هذا سؤال جيد ولكن الجواب لا نعلم. هذا مما يعلم ببيان الشرع، إذا ورد بيان من الشرع في سبب تقديم ذكر الملائكة على الروح قلنا به، لم نجد رواية تفسر ذلك وتبين ذلك نقول لا نعلم، لأن العقل لا يهتدي إلى سبب هذا التقديم. الله يحفظك.
من أيام الابتدائي يدرسونا ومن أقول لهم لا في الله ملائكة ورسل اليوم البلد خيره وشره.
نعم،
اللي نفهم من القدر اللي هو ما قدره الله أو ما كتبه الله لي.
نعم،
يعني خير وشر
يعني إذا رسب الطالب أو رسب مثلا أو فشل الرياضي في مثلا في كذا يقول قدر الله ما شاء فعل، هكذا يرسب لا يذاكر ويرسب يقول قدر الله وما شاء فعل، مثلا لا يجتهد في مباراته أو في مثلا يدخل في سباق 100 متر الناس يركضون وهو يمشي يقولون له لماذا لم تفز في السباق، يقول قدر الله وما شاء فعل. هذا هو
ال هل هو هذا المعنى؟
نعم، بحسب المدرسة الأموية المقصود نشر هذه الثقافة في المسلمين. لماذا؟ حتى لا يلام أحد. وفي صحيح البخاري تجد رواية أن موسى عليه السلام قال لآدم، يعني إذا أردنا أن نقول القصة بطريقتنا بالعامية، يقول له أنت الذي ورطتنا وأخرجتنا من الجنة، لولاك أنت لكنا لا نزال في الجنة وكنا بخير. قال إنك تلومني على شيء قدره الله علي. فحج آدم موسى، طبعا هذا يعني منتهى يعني انقطع موسى عليه السلام. ولو أراد موسى، لكن يعني من جاء بهذا الحديث للبخاري لا أدري من الذي وضع هذا الحديث، لكنه ليس بذكي. لماذا؟ لأنه لو كان ذكيا لقال ورد موسى على آدم وكيف تلومني أني لومتك وقد قدر الله علي أن ألومك.
لكن شيخ يعني
وهم في حياتهم، هم في حياتهم لا يعملون بهذا. ذاك القصة المنقولة عن ما اسمه الذي أظهر الجنون، البهلول، القصة المنقولة عن بهلول أنه أخذ حجرا ورمى بها الخطيب. إذا كان هذا قضاء وقدر فالحجر الذي صك وجهك هذا قضاء وقدر، تلومني لماذا؟ ولا يوجد أحد، يعني بنو أمية كانوا يتركون شيعة علي عليه السلام لشأنهم، لأن هذا قضاء وقدر أنهم يحبون عليا، ما كانوا يتركونهم. ولكن هذا القضاء والقدر عذر لهم، هذا إذا فشل قال قدر الله وما شاء فعل، ولكن إذا جاء أحد وحك سيارته وقال له قدر الله وما شاء لا يقبل.
لكن شيخنا يعني الإنسان له أجل مكتوب ورزق مكتوب والتقديرات مكتوب، لا يعني مو هذا هو المقصود.
أنتم تتعجلون رزقكم. قلنا البحث في هذا يحتاج إلى التحرير، لابد أولا أن نحرر المسألة على الوجه الصحيح. كلام المفيد رحمه الله قلنا كلام متقن ودقيق، وكلام الخاجة أيضا أخذه منه وحرر البحث تحريرا دقيقا، ولكن مع ذلك البحث يحتاج إلى تحرير أكثر إيضاحا، أكثر إيضاحا. لا نعم، ليس عندنا دقة أكثر منهم، ولكن نوضح البحث أكثر، فنحرر أولا البحث تحريرا أوضح، ونتطرق لهذا المعنى إن شاء الله وتعرفون الحق. يعني
هي في جلسة واحدة
لا ندري، ننظر
ننظر.
نعم.